السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الليلة ومع لقاء استثنائي خاص سنتحدث فيه عن أزمة الأخلاق. وإحنا كنا قد نوهنا أن إحنا حنكمل في قضية الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على بعض الشبهات والطعون على سيدنا الإمام البخاري وعلى صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، ولكن نظرا لأن الأستاذ ملهم العسوي قد اعتذر عن هذا اللقاء فإحنا حنتكلم إن شاء الله عز وجل عن أزمة أخلاق، وهو موضوع مهم جدا ويحتاجه كل بيت. ولكن اسمحوا لي أن أرحب ابتداء بأخي وحبيبي وشقيق الروح ونجم الدعوة سيدنا الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى. مرحبا يا سيدي.
الله يحفظك يا محمد.
زي حضرتك
فيك والله في نعمه.
وحشتني من يوم الثلاث الماضي لحد النهارده.
الله يحفظك. الله يبارك حضرتك اكتر والله.
وش الله انا بحبك في الله يا شيخ.
حبك الله زحتني
فيك. ربنا يحبك ويرضى عنك ويتقبل مني ومنك صالح الاعمال.
امين رب.
اللهم امين يا رب. شيخنا، هل ترى ان هناك ازمه فعلا في الاخلاق، ولا احنا بنبالغ واحنا بنسمي الحلقه الليله دي ازمه الاخلاق؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بص يا شيخ محمد، خير من يجيب على هذا السؤال هو الواقع الذي نحياه الان. خلي حضرتك النهارده خارج من بيتك الساعه 7 الصبح ورايح توصل ابنك او بنتك للمدرسه، وعايز حضرتك تقف قدام المدرسه لمده نصف ساعه لتنظر الى اخلاق الاولاد في هذا في السن ده، اخلاق ابتدائي واعدادي والثانوي، وعايز حضرتك تروح تجيب بنتك الساعه 2 الظهر وتشوف حضرتك كمية الأخلاق اللي موجودة.
أخلاق صعبة جدا يا شيخنا.
عايز حضرتك الساعة 8 بالليل وقت الدروس والأولاد خارجين من دروس وبنات خارجين من دروس، وتقف في أي شارع من شوارع المسلمين. لا أنا أقول لحضرتك حاجة. عايز حضرتك في يوم من الأيام افتح تلفزيون على أي قناة شئت وشوف مدى تردي الأخلاق اللي وصل. شوف النهاردة قد إيه أصبحت الإيحاءات والعياذ بالله الإيحاءات الجنسية والألفاظ الجنسية وسوء الأخلاق وسوء الخلق أصبح يسمى العامة في كثير أو في أوقات كثيرة جدا من برامجنا.
نعم.
على القنوات الأخرى والعياذ بالله. عايز حضرتك النهاردة خش على أي صفحة من صفحات الفيس وشوف النهاردة حضرتك اكتب على صفحة عند حضرتك أي اختلاف سياسي، أي اختلاف في أي مسألة، وشوف حضرتك كمية التعليقات الموجودة والسب والغلط. مسألة سياسية بسيطة اتحطت على صفحة في يوم من الأيام، شوف حضرتك كمية سب الدين اللي ممكن يكون موجودة والترشقات اللفظية اللي موجودة بين الطرفين
والتخوين والاتهامات المعلبة.
حضرتك الواقع وخير دليل ان احنا بنمر بأزمة هي من أشد الأزمات. حضرتك لما أروح أجيب الأولاد، والله أنا حصل موقف من أيام لطفلين 4 سنوات، يعني 4 سنوات بيتشكلوا قدامي في الشارع، 4 سنوات. والولد منهم حاطط ايده في جنبه كده، وانا مش عارف هل الولد الاولاني خبطه في جنبه فالولد جنبه تعبه ولا ايه. انا فوجئت ان الولد الصغير 4 سنين والله يا شيخ محمد بيطلع من ظهره كده، بيقوم عامل كده وقام مطلع خشبه لانه شاف اللي اكبر منه كان حاطط ايده برضه كده وقام مطلع سيف كبير كده وبدا يضرب بيه. فهو الولد برضه نفس القصه بيطلع بقى ايه خشبه كده وبيضرب اللي قدامه.
أربع سنوات يا خبر.
4 سنوات. حضرتك بص على اي شارع وكميه، لو شفت اي قهوه او اي كافيه زي ما هم بيقولوا اقعد ربع ساعه وشوف كميه حتى الاصحاب كميه التراشقات اللفظيه اللي موجوده بينهم بين بعض، تعرف ساعتها فعلا ان احنا عندنا ازمة، وازمة كبيرة جدا 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 ان ما كناش هنقف لها ونرد الناس مرة تانية للاخلاق الطيبة المجتمع ده هينهار، لان الاخلاق اذا انهارت في مجتمع المجتمعات المجتمع ده لازم في يوم الايام يضيح.
يبقى احنا ان شاء الله نوينا ان احنا نقف هذه الوقفة في هذه الحلقة، وبنقول لكل السادة المشاهدين اللي هم بيسمعونا دلوقتي عايزينكم تسمعونا وتركزوا معانا وتعينونا أيضا على حل هذه الأزمة، ومع الوقوف مع بعض صور هذه الأزمة علشان نشوف لها ونطرح لها بعض الحلول إن شاء الله. لأن الأزمة دي زي ما حضرتك قلت كده، الأزمة دي أزمة الأخلاق موجودة جوه الأسر، موجودة جوه الإعلام، البرامج موجودة جوه الإذاعات، موجودة جوه الصحف والمقالات. أزمة الأخلاق دي موجودة. احنا كنا بنتكلم يا شيخنا من حلقتين ثلاثة أربعة، كل الحلقات دي كلها أسبابها للأسف أزمات أخلاق.
بالضبط.
يعني اللي بيطلع يطعن في الأئمة الكبار دول، احنا كنا لسه الحلقة الماضية يا شيخنا عرضنا فيديو كده لأحدهم وهو بيقول على الأئمة دول سفاحين، ده دول مجرمين، ده دول قتلة، فسمى الأئمة الكبار الأعلام قتلة وسفاحين ومجرمين. ما هي دي أزمة أخلاق يا شيخنا. لما حد فيهم يتطاول على حد من مذيع زيه أو حتى صحفي زيه ويتطاول عليه بالسب أو الشتم أو اللعنة أو غير ذلك، ما هي دي أزمة أخلاق يا شيخنا. فالأزمة دي موجودة داخل الأسر، موجودة داخل الإعلام، موجودة داخل الشوارع، موجودة داخل الأسواق، موجودة داخل المجتمعات، موجودة حتى في قطاع السياحة، والكلام ده احنا هنتكلم عليه بإذن الله تعالى. موجودة داخل وسائل الاتصالات زي ما حضرتك قلت دلوقتي، بعض صفحات الفيسبوك، ومش الفيسبوك وبس، كل وسائل الاتصالات كده يا شيخنا، النهارده الواتساب، التويتر، الانستجرام، كل وسائل الاتصالات نلاقي فيها هذه الأزمة، لكن قد تزيد في وسيلة عن وسيلة أخرى. موجودة في حتى في الدعوة إلى الله، وأنا يؤسفني أن أقول هذا وأنا أحد العمال في هذا المجال، في مجال الدعوة إلى الله، لكن يؤسفني يا شيخنا أن أقول أن حتى في مجال الدعوة إلى الله ظهر بعض هذه الأزمة أو شيء من هذه الأزمة. وإحنا يعني ما بنقولش الكلام ده بنجرح في العاملين على هذا الثغر، لكن إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله تعالى. الأزمة في بيئة العمل، الأزمة يا شيخنا أزمة الأخلاق في العلاقات، في علاقات الصداقة، في العلاقات الزوجية، في العلاقة بين الأب والابن، بين الابن والأب. فحنتكلم، حنستأذن حضرتك ان احنا نفتح كل هذه الأبواب مع فضلتك ان شاء الله. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن. ويقول شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أهم حاجة الأخلاق. عايزين نرجع إلى الأصول، أصول هذا الدين، عايزين نرجع إلى الضوابط، عايزين نرجع إلى عادتنا التي توافق شرعنا الحنيف، عايزين نرجع إلى جمال هذا الدين. يبقى عندنا جمال في الألسنة، عندنا جمال في الزي بتاعنا، عندنا جمال في صفاتنا، عندنا جمال في تحركاتنا، عندنا جمال في سكنتنا. طب يا شيخنا تحب فضلتك ان احنا نبدأ بأي مجال؟ مجال الأسرة ولا مجال التعليم ولا مجال المجتمع ولا مجال الإعلام؟
بداية نقول للناس كلمة حضرتك جميلة قلتها،
ربنا يرضى عنك.
حابب نرجع لأصول الدين.
نعم،
هو مما لا شك فيه ان الادب عندنا هو اصل من اعظم اصول الدين.
نعم.
الامام ابن القيم رحمه الله وهو بيكتب في منزله الادب في كتابه مدارج السالكين فيقول ومنزله الادب هي الدين كله.
الله،
منزله الادب
هي الدين كله.
وجرت عاده السلف ان هم قدموا الدين، قدموا عفوا الاخلاق والادب على العلم.
نعم.
حتى كان قائلهم يقول الكلمة دي توترت على ألسنة كثير جدا من سلفنا، نحن في حاجة إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم.
نعم.
اللي ينظر للقرآن هيجد بالفعل أن نص الكلمة دي هو أصلا الهدف أو الغاية الكبيرة جدا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
بعثة حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم هدفها الأساسي هي التزكية، انقال الناس من واقع سيء الخلق إلى واقع حسن الخلق. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بقى بص معايا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
الله.
فتقدمت مسألة التزكية على مسألة التعليم. قبل ما اتعلم وقبل ما اطلع اقول انا عالم، لازم اولا اقيس الناس بأدبهم، اقيس الناس بأخلاقهم. يذكر الامام الذهبي رحمه الله، وده كان منهج عام في المجتمع في هذا الزمان، ان الامام احمد رحمه الله كان مجلسه زهاء 5000 نفس. 5000 طالب علم قاعدين قدام الامام احمد. 5000 جايين لي، طبعا نظن ان هم جايين يطلبوا الحديث على ايد الامام، ولكن يقول الامام المطيعي رحمه الله 500 يكتبون، 500 جايين بس يتعلموا علم الحديث، والباقي جاءوا يتعلمون منه الادب.
الله.
هم جايين يتعلموا من الادب، يشوفوا سمته. الامام سفيان الثوري رحمه الله كان بيقول كنا لا ناخذ عن أحد علما حتى نرى سلوكه وهديه وأدبه. إذا ارتضينا السلوك والهدي والسمت والأدب إحنا من هنا ناخد العلم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حتى دعوة نبي الله إبراهيم لهذه الأمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أكتر حاجة أقسم عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه هي مسألة تزكية النفس، إن أنا أكون إنسان مؤدب، إن أنا أكون إنسان على خلق. 14 قسم أقسمه الله سبحانه وتعالى، وبعد 14 يقول قد أفلح من زكاها.
الله،
إحنا عايزين التزكية محمد.
أقصد يا شيخنا في سورة الشمس.
سورة الشمس،
نعم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
كل ده
قد أفلح من زكاها.
كل ده يعني كم قسم؟ 14 قسم،
نعم،
من الله سبحانه وتعالى على أنه لن يفلح إنسان إلا إذا كان حسن الخلق، دمث الأخلاق، إنسان مؤدب.
شيخنا أنا يعني اسمح لي أن أنا أستوقف حضرتك عند مشهد التربية، أنهم كانوا قديما يذهبون إلى الشيخ ويرحلون إليه يجالسونه من أجل أن يتعلموا الأدب. هذا المشهد مقارنة بما بحالنا في زماننا الآن ماذا نقول؟
الإمام البخاري رحمه الله، عشان نقول إن المسألة ما كانش مسألة علم فقط يا شيخ، الإمام البخاري رحمه الله كان يقول والله منذ أن علمت أن الغيبة محرمة ما غضبت أحدا، ما غلطش في حد. الإمام البخاري كان عف اللسان حتى وهو بيجرح في الرجال، كان أقصى ما يقول يا شيخنا، كان بيقول إيه؟ فيه نظر.
نعم،
أقصى شيء يقول تكلم عنه الناس،
سكتوا عنه.
كان ممكن يقول كذاب ولكن كان عف اللسان،
قليل جدا ما كان يستخدمها
شيخنا. متخيل حضرتك الأدب اللي كان موجود؟ شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنا من أجل تتميم الأخلاق، كما عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوائل الكلمات اللي كان بيتكلم فيها مع الناس ما يتعلق بالأدب وحسن الخلق. لما وقف جعفر ابن أبي طالب بين إيدين النجاشي فبيقول له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال أيها الملك إن كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار، دي كانت أخلاقهم، ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه صدقه
ونسبة
وأمانته، وفي رواية نعرف صدقه ونسبه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف والصدق.
الله،
أول كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم صلة وعفاف وصدق وأمانة وأخلاق، ده كان الهدف الأساسي اللي النبي بعث له. بل يا شيخنا أضيفك ما هو أعلى من ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا العبادات ابتداء بعد تحقيق العبودية له من خلال العبادة إلى من أجل أن تحسن هذه الأخلاق. حضرتك تأمل في أي آية تحدث الله فيها عن العبادة. أما عن الصلاة فقال ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة شرعها الله عز وجل ليزداد الإنسان أدبا وخلقا وحلما. الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث، وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الحج قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النبي كان بيأكد أن العبادات التي أمر الله عز وجل بها هي جاءت في الأساس علشان نزكي أنفسنا بحسن الخلق.
هل ترى يا شيخنا أن هذه الأوصاف وهذه الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في حاجة إلى أن نعود إلى الدعوة إليها مرة أخرى وأن نستمسك بها كقادة في أي مجال من المجالات بهذه الأسس والأصول مرة أخرى؟
شيخنا أنا كلمت ناس كتير جدا من الشباب في الواقع،
نعم،
من كل المحافظات بل من كل بلاد العالم. كنت طرح موضوع للمناقشة، انت لو عايز تسمع شيخ في برنامج هتسمع عن ايه؟ تكاد تكون كلمة 90% منهم احنا عايزين نتكلم عن الاخلاق.
سبحان الله.
والله يا شيخنا 90% من بقاع الارض ممن حدثوني هما بيكلموني احنا عايزين نتكلم على الاخلاق.
اذا يا شيخنا لعل من توفيق الله لنا اننا حولنا موضوعنا واخترنا
اللهم لك الحمد
عنوان الحلقة هذا الموضوع.
شيخنا حواك انزل السوق وشوف اخلاق التجار بقت عامله ازاي.
صعبة جدا يا شيخ.
كذب الا ما رحم ربي.
نعم.
الكذب والخيانة وسوء الخلق، المعاملات المحرمة، فعلا يعني يحضرني الان حديثين بيتضح فيهم ان الاخلاق يترفع فوق قوي يتنزل تحت قوي في المجال ده بالذات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الى السوق فنادى باعلى صوته فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا.
اللهم لا حول ولا قوة الا بالله.
فقال الناس يا رسول الله اوليس قد احل الله البيع وحرم الربا؟
نعم.
قال بلى ولكنهم يتكلمون فيكذبون.
نعم.
ويحلفون فيحنثون. والله التليفون ده جديد وبعد فترة يتبين ليك ان التليفون ده مستعمل
وانه مفتوح
ومفتوح. والله العربية دي جديدة ويتبين ليك بعد فترة ان العربية دي عاملة 30 حادثة قبل ما تركبها.
يقول لك ده فابريكا،
فابريكا بره وجوه. والله كذا ويقسم. نعم. ويقسم. شيخنا فعلا احنا محتاجين الاخلاق، احنا محتاجين
او يقول يا شيخنا والله ما جابت تمنها.
آه.
والله المج ده ما جاب تمنه. تقول مثلا المج ده ب 15 جنيه يقول لك لا ده ما جابش تمنه، وفي الاخر يبيعه لحضرتك ب 7 جنيه ب 8 جنيه.
وده يخلينا شيخنا اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه
انه دخل السوق ذات يوم فمر على رجل، موقف خلق بسيط من الاخلاق اللي التجار بيتغفلوا عنها او بيسبوها يعني.
نعم.
فوجد رجلا يشتري شاة صاحبها بيقول والله لا ابيعها الا بدرهمين. فقال رجل انا والله لا اشتريها الا بدرهم. الاثنين حلفوا. فالراجل اللي راح يشتري فلقى البائع مصمم فخد بعضه ومشى اداله ظهره كده، قال له طب تعالى تعالى خدها بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
الله
عليه ان لله وان اليه راجعون. باع اخرته بدنيا.
لا حول
باع اخرته بدنيا.
نعم.
بتروح تشتري طماطم بكام؟ ب 8 ب 10 جنيه. لا 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 خدها ب 8. لا مش هينفع، والله ما ينفع، والله تبقى بخساره. ستة تدي له ظهرها وتمشي، يقول لها طب تعالي تعالي خدي 8 جنيه.
كتير جدا يا شيخ.
خلق البسيط ده اللي غاب عن الناس، النبي قال في شأنه باع آخرته بدنيا. شيخنا احنا محتاجين نرجع مرة تانية نقول للناس ألف باء ألف باء أخلاق. شيخنا أنا أولادي بيرجعوا من المدرسة، أنا أولادي كلهم في الأزهر اللهم لك الحمد.
اللهم بارك.
بيرجعوا بيقولوا لي الأولاد يعني عينيهم على حاجات، يقولوا لي يا أبي أنا المدرس النهاردة بيقول إحنا عايزين ننظف الحوش وهو شرب سيجارة ورماها في الحوش، هو مش النظافة من الإيمان؟
نعم.
الأولاد عينهم على الخلق البسيط ده.
ما شاء الله ما شاء الله.
الأولاد كانت عينهم على الخلق البسيط ده. الأولاد النهاردة يرجعوا يقولوا لي يا أبي المدرسة قالت لفظة سيئة جدا، ده قالت كذا وشتمت بكذا، راجعين منهارين إزاي المدرسة تشتم باللفظ ده؟
لأن حضرتك يا شيخنا أصلت لهذه الأخلاقيات في نفوسهم في قلوبهم.
بس يا شيخ محمد احنا عايزينها على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة كلها.
هذا ما نجتهد فيه إن شاء الله.
هو ده هو ده اللي احنا محتاجينه.
لكن يا شيخنا اسمح لي بقى بمناسبة الأزهر وأولادك، ربنا يبارك فيهم وجعلهم قرة عين.
آمين يا رب. وأنا بحب كل أولاد المسلمين.
أنا بحب أولادك في الله لأنهم أولادك.
الله يحفظك شيخ،
ربنا يرضى عنك وعنهم يا رب وعن أولادي.
آمين يا رب.
جميل جدا، انبسطت لما حضرتك قلت أولادي كلهم في الأزهر. الحمد لله أنا وإخواني كلهم، أنا وإخواني وأخواتي كلنا أزاهرة.
وأنا وإخواتي
الحمد لله
أنا وإخواتي كلهم أزاهرة.
وكنت لسه مبارح منزل على صفحتي بوست كده فكاتب عليه لو رزقني الله من الأولاد بمئة سأدخلهم كلهم الأزهر بلا تردد.
إن شاء الله إن شاء الله.
وأنا طبعا حضرتك يعني أنا في المؤسسة الأزهرية الحمد لله وبفتخر بذلك، وبنحاول إن إحنا نقول ان الحمد لله في المؤسسه الازهريه في نماذج طيبه، وفي من مشايخنا اللي علمونا وادبونا نماذج طيبه جدا وعلماء اكابر جدا موجودين داخل هذه المؤسسه، وينطقون بالحق ويعرفوا الحق ويعلموا الحق ويدافعوا عن الحق ويقولون الحق ولو كان مرا. ونقول ان المؤسسه الازهريه الان تلاقي هجمات شرسه وعنيفه وقويه من الداخل والخارج، هل يا شيخنا ترحب ان اولاد المشاهدين اللي يسمعونا دلوقتي يدخلوا الازهر؟
شيخنا انا احب الازهر حبا لا يعلمه احد الا الله.
ما شاء الله.
واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي والدي عني خيرا.
امين.
انه دخلني انا وكل اخواتي الازهر فشربنا حب هذا المكان.
ما شاء الله ما شاء.
وحب مناهج هذا المكان.
نعم.
وانا يعني من حبي للازهر انا دخلت اولادي كلهم الازهر رغم كل المحيطين بيا بلاش الازهر دلوقتي مستواه مش عارف ايه. لا لا، الازهر يكفي ان اولادي يطلعوا من ابتدائي حافظين القران.
بيقولوا صعب يا شيخنا.
يكفي ان اولادي.
هل الازهر صعب يا شيخنا؟
لا طبعا يا شيخنا ابدا. يكفي ان اولادي عندهم في اليوم 4 حصص قران.
نعم.
4 حصص قران. يكفي ان اولادي يتعلموا الدين داخل هذا المكان حتى وان كانت في اخطاء في السلوكيات او بعض الاخطاء. الازهر يا اخوانا الازهر.
عايز اقول للمشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي اللي بيغتر او بيتخض من اي حد مش عارف الازهر ومناهج الازهر ويقول الازهر صعب والولد ابني مش عارف يمشي والبنت بنتي مش هتقدر انها تمشي، بقول له احنا الحمد لله مشينا في الازهر وربنا اكرمنا وتفوقنا فضل الله وتفوقنا في كل السنين حتى في الكليات، وكثير ممن يعني كان فيه يد لأبيه أو لأمه ورغبة ملحة في أن ابنه أو بنته يتعلم في الأزهر مشي في الأزهر بسهولة جدا. وبمجرد يا شيخنا الإقبال على القرآن تفتح العقول وتفتح القلوب وتنشرح الصدور
طبعا.
وتنزل البركات
طبعا.
وتحل الخيرات
طبعا طبعا طبعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في هذه المؤسسة.
اللهم أمين.
ويجعلها دايما حصن حصين للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض. اللهم أمين.
شيخنا إذا أردنا أن نضع أيدينا على أسباب الأزمة.
أسباب الأزمة
حتى اتفقنا أنها أزمة
يقينا.
طيب عايزين نحط إيدينا على أسباب هذه الأزمة علشان نعرف نعالج بعد كده.
الأزمة دايما شيخنا أنا برجع دايما وأقول أن أي أزمة موجودة في المجتمع بيبقى الأساس لها أو السبب الأساسي لها غياب الدين عن المجتمع.
أحسنت.
لأن مما لا شك فيه أن كلما كان الإنسان أكثر ارتباطا بربه سبحانه وتعالى دينيا إيمانيا كلما رأينا ذلك في أخلاقه وسلوكياته.
نعم.
ده يقينا. الشاب اللي تربى في المسجد وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام تصوم النهار ولا تفطر.
نعم.
تتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس بلسانها فقال لا خير فيها هي في النار، كيف سيكون خلقه؟
سيحسن
يقينا. الشاب اللي يوقن الآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتربى على كده بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر، حديث عند ابن حبان في صحيحه وله رواية أخرى في الصحيحين من حديث ابن عباس. مر النبي على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه وقال يعني الله أكبر الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني مما فزعت؟ قلنا ومما فزعت يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره. كنا وفي أي شيء يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه.
لا حول ولا قوة.
كان يؤذي الناس بلسانه بيعذب في قبره لأنه كان بيؤذي الناس بلسانه. لما نؤمن النهاردة الشاب اللي يتربى جوه المسجد ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم
بيقولوا يا شيخنا دي شطارة، يعني يؤذي الناس بلسانه ده دي شطارة، وياخد حقه كده بدراعه وبلسانه والناس كلها ما حدش فيهم يقدر يقف قدامه.
ما دي هترجع بقى لاختلاف القيم اللي هنتكلم عنها في العنصر الثالث، ايه السبب في الانهيار الاخلاقي ده. الحاجة المهمة لما شاب يسمع النهاردة في قلب المسجد ان كل انسان منا سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن كل المظالم اللي ظلمها للناس بلسان او بيد في مال او عرض او دم.
نعم.
ويسأل عنها بين يدي الله
سبحانه وتعالى
ويقضى يومئذ بالحسنات والسيئات. لازم الشاب اللي يؤمن بده تحسن أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، ما هو لقى فيها صلاة وصيام وزكاة وحج، لقى فيها أعمال صالحة كتير جدا، ولكن لا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. الشاب اللي يتعلم في المسجد ان المفلس يوم القيامة اللي يأتي بالصلاة والصيام وزكاة ولكن اتى بالكلام اللي حضرتك تتكلم عليه دي فهلاوة شطارة، شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وهتك عرض هذا
وسفك
دم هذا فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي فاذا فنيت حسناته اخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لازم نفهم بقى في الوقت ده الشاب اللي يؤمن بده ان حسناتي ممكن تضيع بسبب سوء خلقي لا لا الشاب ده لا يمكن بحال من الأحوال يسوء الخلق تسوء أخلاقه أبدا.
يبقى ضعف الدين
يا شيخ. يبقى أول حاجة ضعف الدين.
ضعف الدين هو أول هذه الأسباب من وجهة نظر حضرتك.
بالضبط.
ضعف الدين. طيب هل ترى يا شيخنا أن غياب القدوة سبب من أسباب هذه الأزمة؟
يقينا يا شيخنا. يقينا شيخنا.
هل توجد قدوات في الأمة في زماننا هذا أم أن القدوة غابت عن أمتنا؟
القدوات موجودة ولكن موجود. قليلة.
نعم.
القدوات موجودة ولكن قليلة. أنا لا أنسى أبدا هنا في الجامعة دكتور يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة.
آمين.
دكتور أحمد الجزار. ده كان أستاذ علم اللغويات.
نعم.
الدكتور أحمد الجزار كان الكتاب بتاعه لا يتجاوز إلا 40-50 صفحة.
ما شاء الله.
وكان الدكتور أحمد الجزار يخش هو كان بيأسر الكل بأدبه
نعم.
وكان من أول محاضرة يا أولاد أنا عامل الكتاب 40 ورقة كده هو علشان اللي معهوش فلوس وعايز يصور الكتاب يصوره. أول ما يخش يقولي يا أولاد واللي معهوش فلوس يقولي وأنا أديله الكتاب.
جميل.
كان يدخل الكلية ويقول يا أولاد يخش عندنا المحاضرة ويقول يا أولاد أنا عيد مرة واثنين وثلاثة واربعة بس أهم حاجة تفهموا ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده. هذه القدوة العظيمة اللي احنا كنا بنقف قدامها كده والله يا شيخ محمد كنا بنقف مأسورين
يا شيخنا. النهاردة بيحطوا أكلاشيه ورا في آخر ورقة في الكتاب والكتاب لازم علشان يباع لازم تسلم الورقة اللي فيها الأكلاشيه دي تسلمها في المكتبة أو في طالب بيجمعها والكتاب النهاردة ب 150 و 200 جنيه علشان سعادة أستاذ الجامعة يدفع القسط بتاع العربية بتاعته ولا القسط بتاع الشاليه اللي هو شاريه. أنا مش بقول هذا عام في كل أساتذة الجامعة وإلا فمن أساتذة الجامعة عندنا في جامعة الأزهر هذا ليس حالهم. الكتب بأسعار زهيدة يعني عندنا في الجامعة الكتب بعشرين جنيه وثلاثين جنيه أقصى حاجة يوم الكتاب يبقى غالي جدا باربعين جنيه وبقى الكتاب ده مثلا أربع ساعات يا شيخنا. لكن لو كتاب ساعتين يبقى ثمنه 20-25 جنيه. لكن في بعض الجامعات الخاصة نجد الكتاب يصل 200-250 جنيه غير شغل بقى الكورسات المعيدين أو المدرسين المساعدين أو حتى الأساتذة نفسهم المدرسين نفسهم. احنا مش بنقول الكلام ده النهاردة برضو يا شيخنا عشان نزعل حد منهم لو قاعد بيسمعنا ولكن علشان نقول له اتقي الله اتقي الله وحافظ على هؤلاء الأولاد وهؤلاء الشباب خليك نموذج طيب. يعني عايز ابيع الكتاب ب100 جنيه او الجامعه قالت لك سمحت لك انك تبيعه ب100 جنيه لكن لو في طالب مش قادر يشتريه لو ان في طالب عرفت ان طالب صوره تعمل ايه؟ هنسقطه؟
هي دي المشكله
ولا هتسيبه؟
هي دي المشكله. مبدا الرحمه والتراحم بين المسلمين فالقدوه يا شيخ محمد لازم تكون موجوده قدامنا. من اخطر الحاجات اللي خلت الاولاد على سوء خلق عظيم جدا ما يراه الولد من والده ووالدته مش من دكتور الجامعة بس ما يرى من المدرس الموجود في المدرسة. لما الولد النهاردة يبقى في البيت أبوه بيقول له ممنوع اوعى في يوم أشوفك تشرب سجاير وهو نفس الأب اللي بيمنع ابنه عن السجاير بيدي الابن فلوس ويقول له روح انزل هات لي علبة سجاير.
أي شيخنا برضو قبل ما نبعد عن الجزئية ديت في الجامعات إشاعة الفاحشة يعني لما نلاقي حد مدرس مثلا بيراود بنت عن نفسها في الدرس مدرس في الجامعة ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل السامعين بيراود بنت برضو عن نفسها في الجامعة علشان يديها الامتحان. الكلام دي مشاكل يا شيخنا طرحت في بعض القنوات وبعض البرامج وكانت فضايح لبعض الأساتذة. فمثل ذلك نقول ايه ما المفترض ده يبقى اصلا قدوة في مكانه ما يظهرش منه الكلام ده ولا يصدر منه مثل هذا.
عشان كده يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا
نعم.
ان العلم الذي لا يظهر في سلوك الناس هو مش هيكون ليهم ده هيكون عليهم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله يعني هيكون سبب في هلاك صاحبه يوم القيامة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق منه أقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟
نعم.
قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذه النصوص اسمح لي بتدي انطباع للسامع ان القدوة اللي احنا بنطالب بيها قدوة شرعية فقط،
أبداً
قدوة في الدين فقط.
ابدا ابدا، احنا عايزين قدوة يكون في كل مكان.
انا براجع بس فضلتك علشان نؤكد على هذا اصلي للمشاهد،
احنا
لان القدوة اللي احنا بنتكلم عليها مش قدوة شرعية فقط، يعني مش شيخ احنا بنقول له لازم يبقى انت قدوة، مش عالم بنقول له لازم تبقى انت قدوة ورباني وعامل بهذا الدين، وانما القدوة ده في كل مسؤولية من المسؤوليات.
الاب اللي قال لابنه لما حد خبط على الباب قول له انا مش موجود، وبعد فترة قال لابنه ما تكذبش لان الكذب حرام، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه،
هذا يدخل تحت كبر مقتنع الله ان تقولوا ما لا.
النص هنا شيخنا ملهوش علاقة بشيخ او داعية او عالم او دكتور في الازهر. النص هنا متعلق بالاب اللي في يوم من الايام نهى ابنه عن شيء وهو اول حاجة بيعملها.
جميل.
ان هو في يوم من الايام امر ابنه بشيء وهو ما بيعملهوش، هي دي المشكلة. هذه النصوص إنما تتحدث عن هؤلاء. هقول لحضرتك حاجة، الأباء كم سمعوا من الخطب في المساجد؟
كثير.
كم طبقوها في بيوتهم؟
قليل.
هي دي هي دي يا شيخنا غياب القدوة. لما أنا النهاردة البنت أو الولد يروح المدرسة وأبوه أو أمه طول وقتهم في البيت بيعلموه إن الشتيمة غلط وإن الشتيمة حرام وإن سباب المسلم فسوق وإن المسلم ما يشتمش وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يبغض الفاحش البذيء سيء الخلق اللي بيقول ألفاظ مش كويسة، والولد يروح المدرسة فيلاقي مدير المدرسة أو يلاقي مدرس في المدرسة أو مدرسة بتقول هذه الألفاظ، إحنا عاملين ضغط نفسي على أولادنا غير طبيعي.
أو حتى ولد صاحبه ولم يعاتبه ولم يعلمه الأستاذ أو الأستاذة.
بالضبط.
يعني ولد صاحبه حتى في فصل قال كلمة بذيئة لقطها من الشارع أو لقطها من أي مكان أو حتى من التلفاز مثلا وكررها وعادها تاني وقال لي الكلام ده في الفصل، والمدرس عارف أو المدرسة وما صلحش، ما عاتبش، ما ضربش. هل حضرتك مع أن المدرس يعاتب ويضرب؟
التربية يا شيخنا احنا ما نقولش مش نقول على طول انه يضرب ولا نقول على طول انه يعاتب، ولكن زي ما علم النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
ان لما نيجي نقوم خطأ لازم اولا الخطأ ده يتم اولا التعليم، وبعد كده التوجيه، وبعد كده اللوم والعتاب، اخر حاجة خالص الضرب. حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موقف،
اللهم صل عليه،
يوضح لينا ان التربية عندنا فيها خلل. الحديث عند ابي داود أن رجلا أعرابيا، والأعرابي بعيد عن النبي شوية فالتعليم عنده للدين بسيط شوية، الراجل هو جاي أصابته مجاعة، جاع جامد جدا، فلقى بستان من بساتين كده فدخل أكل منه. صاحب البستان الرجل الأنصاري رأى هذا الرجل هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ فأخذه فضربه وأخذ بتلابيه بثوبه وقال والله لأرفع عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش بيعاتب الأعرابي، النبي بيعاتب الأنصاري، فقال بئس ما فعلت، والله ما علمته إذ كان جاهلا،
يا سلام،
وما أطعمته إذ كان جائعا.
وهذا هو التأصيل،
هو ده
العلاج،
هو ده العلاج، إن أنا لازم أعلم الولد الأول مرة واثنين وثلاث. النبي قال لنا علموهم الصلاة وهم سبع، ثلاث سنين تعلموهم، ثلاث سنين تعليم،
واضربوهم
بعد العشر، اضرب على العشر.
نعم.
يبقى بس ثلاث سنين تعليم، هي ده اللي لازم نفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم كان جائز، كما حضرتك تعلم كان جائز ان انا اتكلم مع حضرتك في الصلاة، حضرتك عطست فتقول الحمد لله فانا اقول لك ارحمكم الله واحنا بنصلي،
كان هذا في اول الامر،
في اول الاسلام. خرج مجموعة من الصحابة الى الحبشة،
نعم،
ذهبوا هناك في هجرة الحبشة الاولى والثانية، وفي هذا الوقت نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين.
الله،
قوموا لله قانتين، ممنوع الكلام خلاص، فمنعنا عن الكلام. عاد معاوية بن الحكم السلمي عارف الحديث الأولاني بس مش عارف ان الحديث ده نسخ خلاص، ما عادش فيه كلام.
نعم.
دخل يصلي مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبيقول وانا داخل اصلي فانا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم. رماني، تحس ان النظرة كانت كلها يعني ايه، فرماني القوم بأبصارهم
كأنهم ينتهروه بأبصارهم يعني.
فقلت وثكل أمياه لما تنظرون إليها كذا، قال فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت.
الله.
فلما أنهى نبيه صلاته شو بقى حضرتك التعليم
لأبي
هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده
فداه نفسه عليه الصلاة.
والله ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن أخذ بيدي وقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. هنا كان التعليم، هنا كان التعليم. نفس المشهد ده مع الأعرابي اللي بل في المسجد، نفس المشهد ده مع الشاب اللي قال النبي يقول له إئذن لي في الزنا.
نعم،
علم، ربي، أدب، وجه، وبعد ذلك يبقى فيه العقوبة دي في الآخر خالص، وعقوبة الضرب دي آخر العقوبات خالص.
بعض العلماء يا شيخنا يقولون ان قضية الضرب دي بعد 10 سنوات، قبل 10 سنوات ما لا يصح لك ولا يجوز لك.
ده نص عندنا، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني فضلتك طبعاً تميل الى طبعاً القائلون بهذا
طبعاً
للقائلين بهذا.
والولد صدقني والله يا شيخ محمد والابن اللي هيتعود منذ الصغر
انه ما ينضربش،
انه لا يضرب،
نعم،
اذا كبر النظرة تكفي.
الله،
الكلمة تكفي.
أحسنت.
أنا لا أتذكر أبدا أن والدي في يوم من الأيام ضربني، والله
ما شاء الله،
لأنه طول عمره أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه
يا رب.
وفي أمي أسأل الله أن يحفظهم وأن يباركهم وأن يرفع عنهم أي ضر وأي مكروه.
وفي أبائنا وأمهاتنا،
أمين رب، وأباء وأمهات المسلمين،
وأن يشفي أبي، وأن يشفي
أبي، اللهم أمين رب،
ومرضى المسلمين
لا يغادر
يا رب، اللهم أمين.
طول عمره كان بيوجه، طول عمره كان بيوضح، عمره ما ضرب. عشان كده احنا تعودنا كلنا على المنهج ده
ما شاء الله.
القدوة هنا كان له تأثير. بذكر برضو موقف لأبي أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. في الستينات والسبعينات كان اللبس طبعا بتاع النساء كان صعب جدا، وكان أغلب النساء في مصر كاشفين الشعور والميني جيب والجيبات القصيرة والكلام
والميكرو جيب
العائلة عندنا كلها كانت كده، عائلة والدتي كانت كلها كده. فكان والدي الله يحفظه كان سهل، ايه الفسق ده، ايه الفجور ده، سهل ان يقول كده. لا والله يا شيخ محمد لا انسى ابدا، كان كل اسبوع لما كانوا بيتجمعوا عندنا في البيت يجيب شريط
ما شاء الله
ويسمعوا لكل خالاتي. الكل التزم على يدي
ما شاء الله في ميزانه،
الكل التزم علي. كان عندنا البدع بقى بتاعت القبور والكلام ده، الكل ترك ده في ميزان حسنات.
وهذا يا شيخنا فعل عملي، علاج عملي لأزمات الاخلاق.
طبعا طبعا وجود القدوة،
نعم،
مما لا شك فيه وجود القدوة في البيت، وجود القدوة في المدرسة، وجود القدوة في الشارع، ده مما لا شك فيه مؤثر غاية التأثير في تربية النشء وتربية الجيل. الصحابة شربوا شربوا ده من النبي صلى الله عليه وسلم، شربوا الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، في طباعهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم، في كلامهم، في أفعالهم، كانوا بيقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعلا كان قدوة ليهم صلى الله عليه وسلم. اتكلموا كتير عن أخلاقه، اتكلموا كتير عن أخلاقه، واتكلموا كتير عن سلوكياته معاهم صلى الله عليه وسلم. علشان كده كان الجيل ده جيل مؤدب، لأن يكفيهم أن لرباهم
رسول الله
الذي قال الله في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم،
نعم، صلى الله عليه وسلم. إذن تكلمنا عن بعض أسباب أزمة الأخلاق، وأكدنا أن من أصول أسباب أزمة الأخلاق هو ضعف التدين، ضعف الوازع الديني في قلوب الناس، وأيضا غياب القدوة. وأظن أيضا أن من أسباب هذه الأزمة طغيان الجانب المادي. إحنا النهاردة للأسف الشديد يعني زادت علينا الماديات، وكلمة سيدنا الشيخ الدكتور محمد حسان وانتشرت الشهوات والنزوات، ودي حقيقة زادت النزوات وزادت الشهوات. والنهاردة بقى بضغطة زر في التليفون تجيب شهوات، ضغطة زر على جوجل تجيب فواحش والعياذ بالله. بقى النهاردة مع الباعة المتجولين على الأرصفة مجلات فيها شهوات ونزوات. النهاردة حتى في الخواطر، حتى في حديث بعض الأصحاب إلى بعضهم، طغيان الجانب المادي. يا شيخنا طغيان الجانب المادي، هل توافقني فعلا انه سبب من اسباب هذه الازمه، ولا انا مبالغ فيما اقول؟
لا حضرتك كلامك مظبوط 100%.
بنرضى عنك يا شيخنا.
ويكفينا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم،
نعم،
ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا. لما الدنيا بتتبسط قوي على الناس هنا الأخلاق كلها بتتدمر. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها
فتهلككم كما أهلكتهم.
نعم.
في عندنا حديث آخر بيوضح لنا أن في كتير من الأوقات الإنسان ما بيسعى للدنيا والدنيا دي بتبقى الهدف الأساسي بتاعه بتضيع أخلاقه مع كل الخلق وبتضيع قيمه حتى ولو كانت القيمة دي هي قيمة الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع: يأتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم. الصحابة استغربوا يعني إيه قلوب الأعاجم دي؟ قالوا: يا رسول الله وما قلوب الأعاجم؟ قال: سنتهم حب الدنيا.
لا حول ولا قوة.
سنتهم حب الدنيا، يرون الصدقة مغرمة والجهاد ضررة. الدنيا لما دخلت عليهم شوهت عندهم كتير جدا من القيم. على رأس القيم الصدقة اللي هي سبب لعطاء الله وإنفاق الله على العبد. لا هو شايف ان الصدقة دي مغرم، انا هغرم كده،
وباب كبير من ابواب التكافل الاجتماعي.
بالضبط. هو لا مش شايف كده خالص،
نأخذ من الغني فنعطي الفقير.
جميل. الدنيا لما اتفتحت عليه جدا جدا، سبحان الملك العلام، اصبح قلبه مليان بالكبر والعجب والغرور. زمان لما كان طالب فقير بسيط على قد حالاته كده، كان انسان مسكين بسيط، ولكن اول ما بقى دكتور في الجامعة بقت الكارثة. يذكر محمد، انا في مرة كنت بخطب خطبة وكنت بتكلم فيها عن بر والدينا، وانا شايف في اخر المسجد حد ما شاء الله يعني البدلة بقى وشكل جميل، حد كده شكله يعني من الناس الكبار يعني. من اول ما قلت بر والدينا هو عمال يعيط يبكي بكاء شديد
مجروح.
فقلت بس هو الراجل ده مش الخطب دي اللي بتخلي حد يعيط، الا اذا كان حد مجروح وجروحه شديد جدا. وانت لمست في الجرح ده. خلصت الخطبة وخارج ماشي، فده كان مستنيني يسلم علي: انا استاذ دكتور فلان الفلاني، انا رئيس قسم كذا في كلية كذا. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور، ممكن اقعد معك شوية؟ واما مفتوح في العياط. هديته وقعدت معاه وكلمته: خير يا دكتور؟ قال لي: والله انا هكلمك بصراحة، انا عندي بنت ما بترتاحش غير لما بتفسق في وجهي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله يا شيخ محمد زي ما بقول لك كده، ما بترتاحش غير لما تبصق في وجهي. فوقع في قلبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
البغي والعقوق.
صحيح.
تقول: يا دكتور وحضرتك منين؟ فقال لي: أنا من قرية فلانية يعني. تقول: والدك عايش؟ قال لي: والدي متوفى من زمان يعني. قلت له: الوالدة عايشة؟ قال لي: الحمد لله. قلت له: شغالة ايه؟ قال: والله هي بتجيب بقى شوية خضرة وشوية خس، تقف على الطريق كده بالمشنة وتبيع. قلت له: حضرتك اخر مرة رحت لها امتى؟ قال لي: انا بقى لي 15 سنة ما شفتش امي.
لا حول ولا قوة الا بالله. 15 سنة ما شافش امه.
أصل ما ينفعش أنا كدكتور في الجامعة ورئيس قسم ووضعي ومكانتي في المجتمع إن في يوم من الأيام الطلبة بتوعي أو الدكاترة اللي معايا في صف الجامعة اللي معايا يعرفوا إن أمي بيعت جرجير وبيعت فجل.
دي إيه الأخلاقيات دي والعقليات المقفولة دي يا شيخنا؟
هي دي الكارثة.
اللهم لا حول ولا قوة.
هي دي الكارثة. الله. النماذج دي إحنا بنشوفها قدام عينينا من وقت لآخر. فقلت له: يا دكتور أنت باختصار النبي يقول ان اللي بنتك بتعمله فيك ده عقوبة اللي انت عملته مع والدتك.
دايما
انفتاح الدنيا عليه بقى معيد وبعد معيد مش عارف مدرس ومدرس مساعد ومدرس
اغتر
حاجة بقى دكتور
استاذ بس. والله يا شيخنا ولا الكلام ده ليه اي لازمة
يعني؟ فشوف حضرتك الانفتاح الدنيوي هنا بيوصل لايه.
لكنه تنكر لجميل هذه الام.
يقينا كل يقين بقى خلاص ضحت.
يعني اين هو لو لم تكن هذه الأم سببا في وجوده؟ كان حيبقى هو عدم ولا أي حاجة. نسأل الله السلام.
قلت له حديثين.
نعم.
قلت له الحديث الأولاني، قال لي: بس أنا بصلي وبعمل عمرة وبحج وبعمل وسوي. قلت له الحديث الأولاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، فرض ولا نفل. ومن بينهم العاقل والديه. فكل اللي انت بتعمله ده اصلا عند ربنا ملوش اي قيمه. قمت قايله الامر الثاني ان بنتك هي عقوبه لما فعلته انت مع امك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره ومن بينهم البغي والعقوق. بينهما البغي والعقوق. هنا التردي الاخلاقي ده كان سبب الاساسي الركون الى الدنيا. واحد بقى تاجر كبير يا شيخ محمد وعايز الفلوس، هو النهارده هيجيب الفلوس من حلال او من حرام؟ هو ما تشغلهوش كتير هي جايه من حلال ولا من حرام، مش شغله باله. مش ده اللي النبي قاله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل فيه من اي شيء اخذ ماله امن حلال ام من حرام. ليه؟ الدنيا ضغطت عليه، فممكن يغش وممكن يسرق وممكن يبيع ضميره. اعرف تاجر من التجار كان بيبعت يجيب مثلا الادوات المكتبيه المكاتب والكلام ده ويحشي الحديد من جوه والعياذ بالله بالمخدرات.
لا حول ولا قوه الا بالله.
بالمخدرات
لا حول ولا قوه.
ومعانا في المسجد ويصلي ويعبد ربنا. انت بتظن ان الصلاه دي تنفع؟
لا
ابدا، ده انت بتاذي مئات الاف من الناس باللي انت بتعمله. الاخلاق اذا تردت ضاعت. عشان كده شو محمد احنا محتاجين نوقف الناس مره تانية على النصوص دي. حديث عند ابي داوود والطبراني في معجمه الكبير باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله ان جاري فلان يؤذيني. فقال اذهب فاصبر على اذى جارك. يا رسول الله إن جاري يؤذيني. اليوم الثاني اذهب فاصبر على أذى جارك. اليوم الثالث إن جاري يؤذيني. ما عمتش متحمل. اللي يجي يشيل أعزكم الله كيسة الزبالة ويحطها قدام مدخل البيت عندي، أظن أمر حطينا ورد وحطينا زرع وحطينا مكان ويافطة جميلة ومع ذلك ما فيش. فقال النبي اذهب فطرح متاعك في الطريق. فذهب فطرح متاعه في الطريق فلا يمر عليه أحد. مالك يا فلان؟ والله جاري ما فيش عنده أخلاق بيأذيني. فيلعنونه ويدعون عليه.
اللهم لا حول.
الراجل سمع الكلام ده طلع جاري على النبي، يا رسول الله الناس يلعنني. فقال له كلمة توضح إن ممكن الإنسان إذا ضاعت أخلاقه مع جاره يوصل فين. فقال لقد لعنك الله من فوق السبع سماوات قبل أن يلعنك.
اللهم إنا نعوذ بك من ذلك.
ده ضياع الخلق، ضاعت أخلاق في الحتة دي. فشوف الناس بتوصل لفين بقى.
تخيل شيخنا ان نص الحلقه تقريبا فات.
سبحان الملك سبحان
الملك. وجوارك لا يمل.
الله يحفظك.
واحنا يبدو ان احنا فتحنا باب بهذه الازمه. كل جزئيه من هذه الجزئيات اللي احنا اتكلمنا عنها محتاج تفصيل
يقينا
ومحتاج علاج. ناخذ هذا الفصل ثم نعود لحضراتكم مره تانية. ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. رجعنا لكم ومعنا سيدنا الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى، وكنا بنتكلم عن أزمة الأخلاق. والحقيقة إحنا أصلنا لهذه الأزمة وتكلمنا عن بعض أسبابها، وقلنا أن من أسباب هذه الأزمة ضعف التدين عند الجماهير، وقلنا أن من أسباب برضو هذه الأزمة طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي، وقلنا برضو أن من أسباب هذه الأزمة غياب القدوة، ومن أسباب هذه الأزمة قلة التربية الخلقية في المناهج. وكتير جدا بنتكلم على المناهج وبنقول أن احنا محتاجين مناهج في التعليم بتاعنا، محتاجين ان احنا نرجع مادة الدين تبقى مادة اساسية، محتاجين ان احنا نزود الايات القرآنية في الكتب، محتاجين ان احنا نزود الاحاديث في الكتب اللي بيحفظها لاولادنا، محتاجين المربي، محتاجين المدرس ياخد كورسات تدريبية، نعمل له دورات تدريبية كل 3 شهور او 4 شهور او حتى في الاجازة، ونصر ان المدرس لازم يروح ويحضر ولو يوم في الاسبوع ولو 3 ايام طول الاجازه كلها، نذكره ببعض الاساسيات في تربيه الجيل، ونقول له انك انت راجل فاضل ومربي كبير، وان الامه كلها محتاجاك، وانك انت على ثغر، وان بين ايديك ولادنا وبناتنا انت بتشكلهم، وكل ده يبقى في ميزان حسناتك ان احسنت تربيتهم. برضو من الأسباب لهذه الأزمة الحقيقة إن أحيانا بنواجه ضعف في سن القوانين اللي بتحافظ على المبادئ. يعني احنا قريب جدا كنا بنعاني من هوجة هوجة كده على موضوع النقاب 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 وحيمنعوا النقاب. طب ده حي في قانون حيمرر في مجلس الشعب والشورى. الحمد لله هي الامر ده انتهى ورفض من البرلمان تماما. واحنا كنا بنطمئن الاخوات ونقول لهم مش ممكن الا الحجاب. حتى ولو حصل موقفك انت ايه؟ موقفك الثبات حتى الممات. يعني هخلع نقابي يا شيخ؟ ابدا. حموت كده نموت كده واحنا قاعدين في البيوت وقرنا في بيوتي كنا. يعني ما اطلعش اشتغل خلاص مش رايحين في اي حته. ليه؟ اسمع كلام ربنا ولا اسمع حد بيأمرني ان انا اعصي ربنا؟ فبنقول بقى على للجانب الاخر للمسؤولين اللي احنا بنحترمهم جدا وبنقدرهم جدا وبنراعيهم جدا وبنكلمهم بحكمة وبأدب، بنقول احنا محتاجين ان احنا نسن قوانين مع الشرع توافق قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخالفش الشرع. احنا محتاجين قوانين تمنع العري، محتاجين قوانين تواجه التبرج والسفور، محتاجين قوانين تواجه أزمات أخلاقيات شبابنا وبناتنا في الجامعات، البناطيل المقطعة من على الفخذين ومن الخلف ومن أعلى الصدر ومن الظهر، والحاجات العجيبة اللي احنا بنشوفها النهاردة دي ما أنزل الله بها من سلطان. معنا محمد، طب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
اهلا يا اخي محمد، يا مرحبا.
اخبارك ايه؟
ربنا يرضى عنك حبيبي.
الله يخليك. انا بحبك في الله اول حاجة، وبحب كل اللي بيجي على قناة الرحمة.
ربنا يحبك ويرضى عنك ويكرمك، وانا بحبك
يا رب. كده اشوفكم دايما كده وحوش يعني وللأمة كده وصوت كده يا رب.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
والشيخ احمد جلال انا بحبكم في الله من اول الدكتور محمد حسان لحد اظهر واحد على قناة، يعني ما يعني يعني لحد يعني
الشباب اللي لسه موجودين.
احساسك واصل وجزاك الله خير، ربنا يرضى عنك. طيب شكر الله للاخ محمد. انا بقول له ان احنا برضو بنحبك في الله وجزاك الله كل خير، ويعني احساسك وصلنا، وهذا الحب نحن نفتخر به، ونسأل الله ان الحب ده يبقى في الله ولله. اللهم اجمعنا بهذا الحب في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل الله. شيخنا الحبيب، بعد لما أصلنا لهذه الأسباب، الحقيقة احنا عندنا بنود كتيرة جدا، يعني في أزمة الأخلاق، عندنا أزمة في أخلاق الأسرة، أزمة في الأخلاق التعليمية، أزمة في أخلاق اجتماعية، أزمة في أخلاق الصحبة، أزمة في العلاقات الزوجية وأخلاقيات العلاقات الزوجية، أزمة في بيئة العمل والأسواق وأخلاقيات الأسواق والبيع والشراء، أزمة في الإعلام، أزمة في الدعوة إلى الله والاحتساب وأخلاقيات الدعوة إلى الله، أزمة في وسائل الاتصالات وأخلاقيات وسائل الاتصالات. لكن اسمح لي أن أنا أبدأ مع حضرتك أزمة العلاقات الزوجية، الزوج والزوجة، بعد لما نأخذ هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. تفضل. أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا بالناس. زين زي حالك يا عم الشيخ محمد حسنيه؟
ربنا يرضى عنك ويحبك.
كيف حالك انت؟
بخير حالي يا حبيبي.
وازاي حال فضيله الشيخ احمد دلال؟
الحمد لله في نعمه والله، الحمد لله، الله يحفظك
الشيخ بخير ويسلم عليك.
جزاكم الله خير.
ربنا يرضى عنك.
ازاي حالك انت؟
الله يرضى عنك. ازاي احوالك انت؟ طمنا عليك، انت منين؟
انا الحمد لله، انا عبد السلام بتاع طيور.
اهلا اهلا ومرحبا يا عبد السلام.
ازي حالك يا عم الشيخ محمد، عامل ايه؟
اخبار الصعيدة ايه؟ طمني.
والله كويسين الحمد لله، سلام عليكم ومبسوطين بكم وجزاكم الله خيرا. وانا بقالي 9 ايام يعني مشغول جدا وانا متوحشك والله يا عم الشيخ محمد.
ربنا يرضى عنك ويكرمك، جزاك الله خير. ايه رأيك في موضوع ازمة الاخلاق دي؟ في ازمة اخلاق موجودة في الصعيدة ولا مفيش؟
يعني بس ما بيتعلموا منكم الاخلاق يعني والقيم.
الصعيدة احسن ناس نحسبهم على خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير يا عم الشيخ محمد.
ربنا يبارك.
الشيخ احمد دلال
الله يحفظك. شكرا يا
سلام العم الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب ومتحافه.
سلمك الله، جزاك الله خيرا، جزاك الله خير. طيب معنا ام حفصه، السلام عليكم. طيب رحله اتصال. شيخنا الحبيب، ازمات العلاقات الزوجيه النهاردة انا متاكد ان بيجي لك زي ما بيجي لي كده من رسائل كتير جدا، وممكن ناس بتزعل مننا ان احنا بنتاخر في الرد عليها، وانا على المستوى الشخصي بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اتاخرش عن هذا السائل، لان هو انا بعتبره ان هو مستغيث، فانا بعتذر لاي حد انا بتاخر، انا شخصيا بتاخر عليه، لكن يعذرونا من كم الرسائل اللي بتجيلنا على صفحتنا او بتجيلي على تليفوني الخاص او باي وسيله من الوسائل، سواء على التليفون نفسه او على رسائل على الواتساب، اسئله ومآسي واستشارات. اغلب هذه المآسي يا اما بسبب الالتزام، مشاكل في الالتزام، يا اما استشارات زوجيه، زوجها مضايقها او تعبها او زوجته مضايقه ومطلعه روحه. الزوج النهارده الفظ، الزوج القاسي اللي بتشتكي من الزوج الغيور، اللي بتشتكي من الزوج الشكاك، اللي بتشتكي من الزوج البذيء المتفحش، اللي بتشتكي يا شيخنا من الزوج المتسلط ياخدش رايها في اي حاجه نهائي، اللي بتشتكي يا شيخنا من الزوج اللي لا يراعي لها اي رغبه من الرغبات ولا بيسال فيها، تقول لك بيعتبرني ان انا زي ما يكون كده كرسي موجودة في البيت، ان انا اعزك الله النعل زي النعل اللي في البيت. نقول ايه يا شيخنا للزوج اللي فيه صفة من هذه الصفات؟
من البداية محمد احب ارجع ورا شوية، ارجع خطوة ورا شوية. من كتر المشاكل اللي بتيجي للواحد عرفت فعلا قيمة حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه،
نعم،
فما قالش الدين بس، اللي ممكن يكون عنده دين بس قليل الأدب، ممكن يكون بيحافظ على الصلاة بس فظ وغليظ،
يبقى لازم دينه هو خلقه
الاثنين مع بعض. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد،
يعني متدين وبيعمل بال،
لازم يكون عنده دين ولازم يكون عنده أخلاق.
احنا معنا يحيى ولا راح؟ طيب فضل الشيخ.
وعرفت
معنا الاستاذ يحيى، استاذ معلش عشان معنا على التليفون بقاله فتره شيخنا. اتفضل استاذ يحيى، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا يا حبيبي.
ازيك يا استاذ نبيل؟
الله يرضى عليك يا رب.
كنت عايز
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون يا يحيى.
نورتونا والله وربنا يجزيكم خير.
ربنا يرضى عنك حبيبي.
لو سمحت يا استاذ الشيخ محمد.
ربنا يرضى عنك، تفضل.
طيب انا وطيت التلفزيون. حضرتك بالنسبه لواحد اللي بيامر زوجته بالصلاه وعدم التبرم، وربنا قال في كتابه العزيز والذي تخافون ان تشيزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
طب احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي في القضية دي، ان شاء الله سمعنا وستسمع ما يسرك بإذن الله، ربنا يرضى عنك. طب هاخد تليفون بتاع الأخ أحمد من القاهرة ونقف عشان نسمع سيدنا الشيخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. طيب اتفضل يا شيخنا.
فالحديث الاول كان متعلق بالزوج اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
الحديث الاخر طبعا روايته المعروفه الشهيره في الصحيحين، تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين، في روايه عند احمد في مسنده من حديث ابي سعيد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين والخلق تربت يداك. فنجد من البدايه النبي لما اراد انه يؤسس اصلا البيت أراد أنه يؤسسه على المنهج ده، منهج المتعلق بالدين والمنهج المتعلق بالأخلاق. الدين لوحده مش كفاية، أخلاق الوحيدة مش كفاية. وأنا كنت دايما بضرب مثال أن الدين هو عبارة عن الأساس اللي أنا بطلع بالبيت عليه.
النهاردة يا شيخنا بيخلوا الدين ده آخر حاجة، يعني بأول حاجة ما يقول لك يا شيخ أحمد عايزين عروسة، تقول له طب مواصف عايز ايه بس فيها، مواصفاتها ايه، انت معاك ايه، كلام من ده. يقول لك ان اهم حاجة تكون جميلة، اهم حاجة تكون عينيها ايه وشعرها ايه ووشها ايه وطولها ايه والكلام ده، صح ولا لا؟
هي دي المشكلة. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. بعد ذلك مشاكل كبيرة جدا،
يعني التركيز دلوقتي بقى على الشكل، على الهيئة، اكثر منه حتى كمان حتى على الحسب. احنا بنقول ان مفيش مانع انك تدور على الجميلة، مفيش مانع انك انت تدور على الحسيبة، لكن سيدنا النبي امرنا وقال لنا نختار ازاي. قال فاظفر بذات الدين تربت يديك. عايزين اختار لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها. لكن لو انا افتقدت اي واحد من دول اضحي بايه؟ هل اضحي بالمال او الجمال او باي حاجة تانية، ولا اضحي بالدين يا شيخنا؟
اضحي باي شيء،
أي شيء
لازم يكون موجود الدين.
نعم،
لازم يكون موجود الدين مع الخلقات يا شيخ. وده اللي نفسه السلام كان حريص جدا انه يعمله في البيت. فكان صلى الله عليه وسلم حريص جدا انه يقعد مع زوجاته
عليه الصلاة والسلام،
وحريص جدا انه يعلم الزوجات الادب والخلق والدين. يعني لا يخفى على حضرتك ان النبي ما كانش بيترك صغيرة ولا كبيرة متعلقة بالأدب أو الخلق إلا لما يقف ويتكلم مع زوجاته عشان يأسس البيت على الخلق. لا يخفى على حضرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عائشة وهي تقول يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر مزجته.
أيوة.
عشان كده السيدة عائشة من بعدها ما عادش في غيبة خلاص،
ده مجرد الإشارة بس،
مجرد إشارة كده
فقط.
أشارت بيدها أن هي قصيرة،
النبي
يعني
ما عدهاش. لم يمرها عليه الصلاة.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ووقعت القرى على السيدة صفية بنت حي بن أخطب ان هي تطلع مع النبي في السفر، فالنبي يقول لزينب بنت جحش يعني احملي صفية، عايزين يعني حصان من عندك او ناقة من عندك نركب عليها صفية، فقالت انا احمل اليهودية. هي فعلا كانت صفية يهودية وابوها كان يهودي ولكن اسلمت، فقالت انا احمل اليهودية. فكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خاصم حفصة ما كلمهاش، خاصم عفوا السيدة زينب بنت جحش ذي الحجة ومحرم وأيام من صفر، عشان يقول لها إن ما ينفعش يكون ده موجود داخل البيت المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصل لمسألة العلاقة جوه البيت، أو ربنا لما أصل للعلاقة جوه البيت، ما وجدنا إلا ألفاظ المعروف والإحسان، معروف وإحسان، عاشرهن بالمعروف.
النبي يا شيخنا أنا بقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان متوفر فيه الحزم، وكان متوفر فيه اللطف، يعني هو الشخصية المثالية قوي الحازم في قراراته عليه الصلاة والسلام، زي ما حضرتك قلت كده في موقف كلمة لا ده إشارة لا يمرها عليه الصلاة والسلام، ما يقولش ده حاجة بسيطة. وفي نفس الوقت اللطافة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في ده نفسي يعني لما تذكر أمي خديجة بكلمة من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول لا والله، يعني أمي عائشة تقول له إيه؟ تقول له في ده نفسي عليه الصلاة والسلام، تقول له حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد
رضي الله عنها رضي الله عنها.
فإن هنا بقى الشخصية الإيه؟ الحسم، وفي نفس الوقت اللطف. اللطف أن يسأل عن عائشة، أن يسأل من أحب الناس إليك فيذكر عائشة ويقدمها على الكل
عليه الصلاة والسلام.
فحين يسأله صاحبه من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، فيقدم محبته لعائشة. لكن في وقت التوازن أنا بحب السيدة خديجة جدا جدا، ويعني أنا كان نفسي أن أنا أعمل برنامج عن السيدة خديجة
إن شاء الله،
وما زلت إلى الآن هذا بداخلي، وأسأل الله أن ربنا عز وجل يعني يمن علي ويتم علي هذه النية
يا رب.
السيدة خديجة عجيبة الشأن، وأنا أشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا غير عادي، حبا لا يتخيله عقل. يعني ماذا فعلت سيدة خديجة حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها
عليه الصلاة والسلام،
إني رزقت اللطف بقى في حياة سيدنا النبي، الشخصية المثالية العالية، القدوة اللي فيه هيبة وفيه إجلال وليه احترام عليه الصلاة والسلام، ويحاسم في القرارات، وقوي جدا جدا في البيت مع زوجاته، زوجة واثنين وثلاثة واربعة واكثر، قوي جدا معهم، وفي نفس الوقت يا شيخنا لطيف، يعني يسمع لها وتقول ام عائشة، والحديث في البخاري جلست 11 امرأة، حديث في بيت النبوة، كل واحدة فيهم بتقول كذا وكذا 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 رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها ثم يقول كنت لك كأبي زرع لأمي زرع
عليه الصلاة والسلام.
في ده نفسي إيه اللطافة دي. النهاردة ما بقاش فيه سماع يا شيخنا, النهاردة بقى فيه تأفف, بقى بيحدفها باللي موجود جنب منه, بقى بيشتمها, بقى بيهنها قدام الأولاد, بقى بيضربها, بقى بيسفهها, فضلا بقى عن الأخلاقيات السيئة زي الغيرة, الشك بيشك فيها على طول, يقعد يقلب في التليفون بتاعها وياخد الباسورد بتاع التليفون بتاعها وياخد كمان الباسورد بتاع الواتساب بتاعها ويفتح الحاجات دي كلها من وراها. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الشك لو مجرد حد بس قال لها سلام عليكم, لو قال لها صباح الخير خلاص تقوم الدنيا وما تقعدش, أو إنه ما بيراعيهاش, لا يراعي هذه العاطفة, محسسها أنها ولا حاجة. فأنا آسف يا شيخنا إذا أنا كنت
يعني سعيد والله,
ولكن أنا بس بحاول أن أنا أفتح لحضرتك هذه الأبواب اللي كتير جدا بنسمع فيها هذه المآسي وهذه المشاكل. فماذا نقول يا شيخ؟
النبي صلى الله عليه وسلم, ودي نصيحة لكل الأزواج,
نعم,
النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر طاف على نسائه يسلم عليهن ويقول كيف تيكم. في حديث ابن عباس كان النبي إذا صلى العصر طاف على نسائه وجلس معهن. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت النوبة عند امرأة من نسائه اجتمعن عندها فيجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يحدثهم ويحدثونه ثم ينقلبن إلى حجراتهن. ثلاث مرات النبي بيقعد وبيتكلم وبيسمع صلى الله عليه وسلم. في الصحيح السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض أتعرق العرق, العظم اللي عليها حتة لحمة, فيأخذ النبي العظم ويضع فاه على موضع فيه ويأكل,
أيوة,
وأشرب من الإناء فيضع فاه على موضع فيه
ويشرب
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو اللطف الذي أقصده سيدنا الشيخ.
أي لطف نجد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على عائشة ويقول يا عائش يا عائش, بيدلعها, مش مسميها على التليفون سجن العقرب أبدا, لا ده كان بيلطفها وكان بيكلمها صلى الله عليه وسلم ويداعبها ويمزح معاها. أي لطف إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لما يخرج لازم حد من النساء يخرج معاه, يخرج معاه ويلطفها ويحدثها ويكلمها
ويسهم لهن, يسهم لهن في كل سفرة
طبعا, طبعاً يعني حتى والله في وقت المشكلة. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض برضه, كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري يقرأ القرآن يسمعني,
الله,
ما هي مش عارفة تمسك المصحف. فأي لطف إن النبي صلى الله عليه وسلم يجي يحط دماغه كده على رجليها ويقرأ القرآن يسمعها, بل أي لطف وأي حنان وأي رحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين سحري ونحري, نام النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ومات صلى الله عليه وسلم. أي لطف وأي حنان ده.
هل زادت المشاكل يا شيخنا في واقعنا المعاصر بسبب غياب المساحة العاطفية بين الزوجين؟
يقينا يقينا, المرأة طبعها عاطفي وبتحب دايما تسمع هذه الكلمة. وكنت دايما أتسألش محمد النبي لما خرج في غزو ذات السلاسل وسئل على رؤوس الأشهاد, أنا ظني أن المشهد, تعال نتصور مشهد كده أن جزء من المدينة طالع للجهاد رجال وكل أهلهم طالعين يودعوهم, فالمدينة كلها الآن في الشوارع, ويسأل النبي على كل على سمعي وبصر كل هؤلاء من أحب الناس إليك, فإذا كان النبي على رؤوس الأشهاد يقول عائشة, على رؤوس الأشهاد يقول عائشة, فما بالك باللي كان النبي بيقوله فيما بينه وبينهم.
النهاردة يا شيخنا بيقولوا إيه وإتش وإن, يعني إيه رأيك في في القضية دي؟ الأخ محمد بيتجوز إن ولا إتش؟
النبي قال عائشة على رؤوس الأشهاد,
يعني لا إشكال في أن يذكر الرجل اسم امرأته, لا إشكال
أبداً.
أو أن يكنيها,
أو يكنيها, النبي كان بيكن عائشة بأم عبد الله,
نعم.
فشاهد قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص على الأمر ده, وزوجات النبي تعلموا ده,
نعم.
عند الترمذي وأحمد وابن حبان حديث عائشة أنها سئلت عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم,
نعم,
فقالت قام ذات ليلة فتمسكت به وقلت يا رسول الله والله إني لا أحبك وأحب قربك
الله
وأحب ما يسرك
الله.
سبحان الله, إيه سيل المشاعر اللي كان موجود في البيت.
نعم.
النبي على رؤوس الأشهاد يقول عائشة, والسيدة عائشة تقول أنا بحبك وبحب قربك وبحب ما يسرك.
طب حناخد هذا الاتصال شيخنا ونكمل هذه القصة. معنا عبدو, السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ عبدو.
الله يكرمك ويكرم حضرتك يا أخي.
بنرضى عنك يا رب.
والله أنا عندي مشكلة.
خيرا إن شاء الله.
إزيك يا باشا؟
خيرا يا حبيبي, تفضل.
حضرتك الوقتي أين نسائنا من السيدة عائشة رضي الله عنها؟
حاضر. طيب أين أنت من النبي؟ طب شكرا يا عبدو, بس أنا عايزك تجاوب هذا السؤال بينك وبين نفسك إن شاء الله. إحنا طبعا هو يبدو أن السائل أخونا عبدو يبدو أنه بيعاني أو مجروح, فربنا يرفع عنه, لأنه أول لما تكلم قال إيه؟ قال أنا عندي مشكلة فخير, فقال في نسائنا من السيدة عائشة. فإحنا عايزين نقول له برضو أن سيدنا النبي لسه حضرتك أنت بتقول يا شيخنا صبر على النساء, غاضب إحداهن وكان يدخل عليهن من أول النهار إلى أول الليل لا يكلمهن صلى الله عليه وسلم, فكان بيصبر على الأذى إذا ناله أذى من زوجة من الزوجات, أو إذا قالت شيئا بين يديه يغضبه, فداه نفسي عليه الصلاة والسلام, وهو لو غضب عليها غضب الله عز وجل عليه. فإحنا بنقول له نحن أولى بأن نفعل هذا وأن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ونصبر عليها ونعالجها واحدة واحدة, الله كريم. طيب معنا الأخ أنور من المنيا, السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
حضرت الشيخ محمد.
يا مرحبا,
عزكم الله يا أخي, ربنا يزيدكم كده ويبارك فيكم يا رب.
آمين يا رب.
ممكن أكلم حبيبنا الشيخ أحمد الله يعزكم؟
نعم معك يا حبيبي.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله. ازيك حبيبنا؟ ازيك يا غالي؟ عامل ايه؟
اشهد الله اني احبك في الله والله.
احبك الله زحتني فيه, الله يحفظك.
واسأل الله ان يجمعني بك على خير ان شاء الله.
امين رب. امين رب. امين رب.
انا خلي بالك انا متابع حضرتك على اليوتيوب وباخد خطبك بحفظها لفظا كده وبنفذ على قدر المستطاع منها وببلغ حواليا باذن الله.
الله يحفظك, الله يبارك فيك, الله يكرمك,
الله ينفعنا بعلمك يا رب ويزيدك يا اخي.
امين رب. امين رب. امين رب.
امين رب. والله يا مولانا انا كان في مشكله كده بسيطه, انا بعمل في محل مصوغات ذهب, ف شغلانه الذهب دي ناس كتير بتحذر منها, ما تشتغلش في موضوع البدل, ما تشتغلش في كذا, ما تشتغلش في كذا. الواحد مش عارف يعمل ايه مع الضيق اللي الواحد شايفه في البلد, زي ما انت شايف دلوقتي الحياه بقت صعبه والدنيا بقت صعبه ومحدش اديك شايف, يعني كلنا حاسين ببعضينا يعني.
طيب نجيبك ان شاء الله يا اخ انور, لان فاضل ربع ساعه بس على انتهاء الحلقه نجيبك. حاضر. معانا الاخ خالد, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا, اهلا اهلا,
منورين الشاشه والله.
الله ينور قلبك يا حبيبي.
احمد تقابلت معاه في نجا حمادي في خرشوط,
اهلا وسهلا,
في احد لقاء في المساجد لو افتكر يعني.
أهلا. الله يحفظك, الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا بكم, منورين.
الله يحفظك
والله. هو يعني في حضرتك بالنسبه لحسن الخلق طبعا, يعني لازم نعرف ان هو اللي بتتقدم به البلدان بدايه في الدنيا وتثقل به الموازين ده إن شاء الله في الآخرة. ونحن في حديث الوالد صلى الله عليه وسلم أن أثقل الموازين أو تثقل الموازين فيما معناه بحسن الخلق. تمام. فنرجو يعني من حضراتكم توضيح هذا الأمر أكبر شوية ومدى البعد الحقيقي لحسن الخلق, وكذلك الناحية الأخرى المضادة آيات الخلق ما هو يترتب عليها من آثار سلبية في المجتمع وعواقب أمور, وبارك الله فيكم.
حاضر, أبشر, جزاك الله خير. طب أنا هستسمح بقى المخرج إن إحنا نتوقف في الاتصالات علشان نعرف نغطي بعض البنود الحلقة. شيخنا كنا بنتكلم بالنسبة للزوج ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته وصبره عليهن. طيب برضو في نفسه في المقابل في أوجاع مع الزوجات, يعني في زوجة السيئة البذيئة اللي مش نظيفة, فيه الزوجة الغيورة جدا شكاكة جدا, تقول له ايه ده في شعراية هنا على كتفك, هنا الشعراية دي جت منين؟ ولا ده من لحيتي؟ تقول له لا ده ايه ده لحيتك انت سمرة الشعر دي بني مثلا يعني. او نكارة للمعروف, تنكر الجميل وتنسى كل حسناتي في ثانية في طرفة عين, او تذيع الاسرار, او لا تحترمه وتسيء اليه امام اخوانه واهله او اصحابه, بتحرجه قدام اقرب الناس اليه, او بتهمل في نفسها مش مدياله حقوقه, او مستكبرة ومستعلية لان هي شهادة اعلى منه, وظيفة اعلى منه, عندها مال اكثر منه وهكذا. ففي اوجاع ايضا في الزوجات. فرسالة سريعة في دقيقتين لزوجة بهذا الوصف, ماذا نقول؟
انا دايما بحب الحديث قوي, بحب قوي ان انا اصل انا مهما تكلمت مش هبقى في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
يقول حسين بن محصن رحمه الله رضي الله عنه, جاءت عمتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم,
ليقضي لها حاجة.
نعم.
فلما قضى حاجتها قال لها, أذات زوج انت؟ انت متزوجة؟
نعم.
قالت بلى يا رسول الله. قال اين انت منه؟ اخبارك امعاء. قالت والله يا رسول الله لا آل عليه شيئا فيما استطعت.
نعم.
انا يعني خدامة له, بعمل له كل اللي هو عايزه, انا يعني بسعى دايما.
ما قالوه الا ما عجزت عنه.
نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, انظري اين انت منه, فانما هو جنتك ونارك.
احسنت.
يا اما يكون الزوج ده, كان ده بوجهه لكل زوجة, يا اما الزوج ده يكون هو السبيل اللي تدخلي بيه الجنة, يا اما هو يكون السبيل اللي تخش بيه النار. وزي ما قلنا لطف النبي صلى الله عليه وسلم وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم, إحنا لازم الزوجة تكون على بينة من هذا الأمر. ولا يخفى علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. زوجها
عظم حقه عليك
طبعا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت
زوجها
قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فانظر شيخ محمد إزاي ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم وضع حق الزوج مع حق الله. لو حفظتي على دول هتكون النتيجة ان خلاص تفتح لك أبواب الجنة الثمانية, ادخلي من أي باب شئتي.
بنأكد برضو يا شيخنا, إنما الطاعة في المعروف
طبعا,
يعني وأطاعة زوجها دي مش في أي حاجة
يقولها, في المعروف
وإنما
طبعا
فيما يوافق شرعنا.
ويريد تكون الزوجة لها في سيدة عائشة أسوة حسنة.
نعم.
سيدة عائشة في عز غضبها, في عز ما هي يعني إيه, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة, إنني لا أعرف إذا كنت عني راضية أو كنت عني غضبة.
الله.
قالت وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد, وإذا كنت عني غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت والله لا أستطيع أن أهجر إلا اسمك.
أصيلة.
ما اقدرش ما اقدرش اعمل اي حاجه الا الاسم بس.
القصه دي انا اخذتها شيخنا في البرنامج قصه مع حبيبي وعملتها حلقتين, وقلت قصه الاصيله
ما شاء الله.
واكدت بهذه ان السيده عائشه كانت اصيله, اتربت في بيت راجل اصيل, سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه, يعني وهي زعلانه واخده على خاطرها من سيدنا النبي من اي موقف من المواقف, وتقسم والنبي يلاحظ هذا, يلاحظ زعلها, وتقسم برب إبراهيم, والنبي عليه الصلاة والسلام يداعب مشاعرها ويقول لها أنا حاسس بيكي, فترد عليه ردا حسنا. أصيلة. احنا محتاجين يا شيخنا الرد الحسن, رد الحسن من الزوج, الرد الحسن من الزوجة لما يكون فيه مثل ذلك.
في حديث صحيح مسلم, حديث عائشة رضي الله عنها, بيبين لينا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خلق عالي قوي,
اللهم صل عليه,
في التعامل مع اخطاء الزوجه. السيده عائشه بتقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه عليه رويدا رويدا, وفتح الباب رويدا رويدا, وخرج رويدا رويدا, مشى. فوقع في قلبها ان النبي راح لحد من نسائه, قالت فاخذت علي ثيابي وتبعته, فوجدت النبي راح عند البقيع يستغفر لأهل البقيع,
اللهم صل عليه
عليه الصلاة والسلام, رجع بسرعة رجع النبي صلى الله عليه وسلم فلا قدامه سواد وهي بتقول فما كان إلا أن أغلقت الباب.
نعم.
يا دوبك أنا جريت وقفلت الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورايا. فطبعا هي بتجري فهبطت فإيه فالصدر طالع نازل كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا عائشة حشيا رابية إيه مالك مالك يا عائشة؟ قالت لا يا رسول الله إحنا ما فيش حاجة. قال والله لا تخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير.
الله.
قالت يا رسول الله يعني ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك. فقال إذن أنت السواد الذي رأيت أنت اللي أنا شفتها.
نعم.
فسكت عائشة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحربك شيطانك يا عائشة.
الله.
الشيطان جاء خلاك يعني ملأ قلبك بسوء ظن أكون أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله يا عائشة. شوف التعليم والعتاب مش ضربه وشخطه ونطره لا والله يعني ده شيطانه. وهي رضي الله عنها الحكيمة قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ والنبي هنا تغافل بقى.
أيوة.
ودي السلامة.
أيوة.
تغافل صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن لي شيطان لولا أن الله أعانني عليه فأسلم. وانتهت القصة وانتهى المشكلة
ولا يأمرني إلا بخير.
تخيل لو كان المشكلة دي في بيت حد في بيت حد كانت بقت جناية وتروحي عند أهلك النهاردة وانت بتشك فيا وانت شكاكة وانت عدي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي.
نعم.
موقف عايز أذكره برضو بين النبي وبين عائشة. في يوم السيدة عائشة صوتها ارتفع شوية ويدخل الصديق رضي الله عنها وينغزها نغزة كده ولا ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل ما بين خد عائشة في ظهره كده وخلى الصديق قدامه بيدافع يعني عن عائشة. سبحان الله خرج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رغم أن كانت فيه مشكلة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم تغافل وبيدعب عائشة ويقول لها
في الصداقة
يا عائشة
هنستأذن حضرتك لأن فضل معنا 3 دقايق بس. في الصداقة وفي الصحبة هل ترى في واقعنا المعاصر الصداقة كما ينبغي ولا بقى في صار عندنا أخلاقيات سيئة في باب الصداقة والصحبة الحسد والبغضاء والشحناء واللؤم والتعامل بوجهين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس ذو الوجهين يعني يلقاك بوجه ومن خلفك بوجه فهل الصور دي موجودة النهاردة ولا مش موجودة؟
ما فيش صاحب بيتصاحب.
معقول؟
دي كانت أغنية اشتهرت جدا الفترة اللي فاتت وزعت جدا يعني وحققت نجاح وسط الناس كبير جدا. وانا شايف ان الاغنيه دي يعني انتشرت بين الناس لان هي لمست مع ناس كتير كتير جدا من الشباب حصل له غدر من حد قريب منه جدا من صحابه حصل خيانه من حد من صحابه حصل اذيه من حد من صحابه وتخلي عنه في وقت شده من حد من صحابه فلما سمع الاغنيه اثرت فيه فانتشرت جدا وسط الناس وده اللي خلينا دايما نقول ان الصاحب اللي مش على دين لازم يأذيك ولو صاحبت الإنسان على دين لا يمكن بحمل أحوال يخونك أو يغضب بيك لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نسأل الله السلامة يا شيخ.
أمين.
ونسأل الله عز وجل أن هو يسلم قلوبنا وأن يصلح أخلاقنا وأن يصلح بيوتنا وأن يصلح أولادنا وأن يصلح بلادنا
يا رب.
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترفع مصر الغلاء والوباء والفحشاء وأن تعمنا بسحائب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا ومشايخنا وذوي الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. اسمحوا لي في ختام هذه الحلقة إني أتقدم بالشكر لرفيق الدرب وحبيبي وصحبي وصديقي
وشرف
سيدنا الشيخ أحمد جلال حفظه الله.
الله محمد ربنا يفتح لي
نورت وشرفت وأكرمت وأنا بستمتع بجلوسي معك وحديثك وبفتح الله لك وأفرح إن خرجت من لسانك كلمة طيبة.
جزاكم الله خير
الله
يفتح
شكر الله لك. شكر الله لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.